قصة البر، وهذا هو الجزء الأول إن شاء الله نعيش في القصة دي في جزئين. قصة البر كبيرة، وأستطيع أن أقول لو جلسنا نتأمل القصص اللي وردت في صحيح سنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتتكلم عن البر، بر الوالدين أو بر الأم أو بر الأب، هنجد قصص كثيرة جدا 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 ممكن نعمل لها أصلا برنامج نقعد فيه سنوات. فهذه قصة واحدة من قصص البر. قصة بر سيدنا أويس ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا معي نص القصة. هذه القصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، واللفظ لابن مثنى. يا سلام على العظمة. ايه عظمة العلماء دول؟ ايه عظمة المحدثين دي؟ تخيلوا، اسمع معايا كده تاني، شوف الدقة في التلفظ، الدقة في النقل لدى مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا. شوف الإمام مسلم بيقول ايه: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد ابن مثنى ومحمد ابن بشار، الثلاثة دول شيوخه في هذا الإسناد. قال إسحاق أخبرنا، يعني شيخ من الثلاثة قال أخبرنا اللي هو إسحاق الحنظلي، وقال الآخران حدثنا اللي هم محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، واللفظ، اللفظ اللي انت هتسمعه لفظ هذه القصة، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أسير ابن جابر، مش أسير، لا، عن أسير ابن جابر رضي الله عنه قال: كان عمر ابن الخطاب إذا أتى أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ أرجوك لو سمحت ركز معايا وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة جميلة جدا. بيقول لك سيدنا أسير بن جابر، بيقول لك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا أتى أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس ابن عامر؟ حتى أتى على أويس ابن عامر، يعني كان لما بيقابل أمداد اليمن، أمداد اليمن، الأمداد جمع مدد، والأمداد هم الناس اللي بيستعملوا في المدد للجيوش الإسلامية أي في الغزو. أفيكم أمداد؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس وقابل بقى أويس بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال أويس: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال أويس: نعم. من مراد، هذه نسبة إلى واحد اسمه مراد، ومراد كان يدعى جابر ابن مالك ابن أدد، جابر ابن مالك ابن أدد، كان بينسب إليه سيدنا أويس بن عامر، فيقال أويس بن عامر المرادي القرني اليماني. مرادي نسبة إلى هذا الرجل اللي هو جابر ابن أدد، اليماني لأنه كان من اليمن، القرني نسبة إلى بني قرن، وبني قرن دول منسوبين إلى قرن ابن ردمان، قرن ابن ردمان. طبعا أورد الجوهري في الصحاح أن أويس القرني ده منسوب إلى قرن المنازل، مكان اسمه قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، قرن المنازل، لكن هذا غلط فاحش ليس بصحيح، وإنما أويس القرني منسوب إلى ما ذكرت اللي هو قرن ابن ردمان. الشاهد، سيدنا عمر قابل أويس بن عامر القرن المرادي اليماني وقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال أويس: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ عشان يتأكد يعني ان هو. قال أويس نعم. قال عمر بن الخطاب لأويس كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال أويس نعم. قال عمر هل لك والدة؟ قال أويس نعم. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، أي هذه علامته أنه أويس بن عامر ده من مراد، ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، يعني ابتلي ببرص في جسده فكان في جسده بياض شديد إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وهذه منقبة لسيدنا أويس بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو سيدنا عمر سأل أويس بن عامر الأسئلة دي، قال له أنت أويس؟ قال له آه. قال له من قرن من مراد؟ قال له آه. قال له وكان عندك بياض في جسدك إلا موضع درهم؟ قال له آه. قال له كان وعندك أم؟ قال له آه. وكنت بها برا؟ قال له أيوة. فقال له أنا سمعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأوصاف دي وذكرك، قال يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يعني الرجل ده بسبب بره لأمه هو قريب من الله، لو أقسم على الله لأبر الله تعالى قسمه. فإن استطعت لما تقبله واستطعت أن يستغفر لك، يعني تطلب منه أنه هو يدعي لك ويترحم لك ويستغفر لك فافعل. فقال له عمر فاستغفر لي، فاستغفر له أويس. وهذه فيها دلالة على أنه يجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح باستغفار الرجل الصالح لك، إنك أنت تيجي على شيخ كبير من المشايخ وتقوله لو سمحت ادعي لي ربنا يغفر لي، ادعي لي ربنا يسامحني، ادعي لي ربنا يتوب علي. هذه فيها دلالة على ذلك. وأيضا فيها دلالة على أنه يجوز من الفاضل أن يطلب ممن هو أقل منه في الفضل أن يطلب منه الدعاء، ويجوز من الصالح أن يطلب ممن هو أقل منه في الصلاح الدعاء، فلعل له خبيئة مع الله عز وجل يقبل بها دعاؤه. قال استغفر لي، فاستغفر له أويس. قال له عمر أين تريد؟ أنت رايح فين؟ فقال أويس الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني طب استنى اكتب لك جواب كده تاخده معك للعامل بتاعنا هناك، يعني للحاكم بتاع الكوفة ليهتم بأمرك. قال أويس أكون في غبراء الناس أحب إلي؟ قال له لا 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 لا، ولا وصية ولا جواب ولا رسالة، خليني كده مسكين مع المساكين غلبان زي الغلابة. أكون في غبراء الناس، الناس اللي إيه؟ الناس اللي محدش يعرفها، الذين يؤثرون الخمول، أكون في غبراء الناس أحب إلي. وهذه فيها دلالة على إيثار الخمول. قال فلما كان من العام المقبل في الحج، حج رجل من أشرافهم، يعني من أشراف قوم أويس بن عامر القرني، فوافق عمر، قبل سيدنا عمر، فسأله عمر عن أويس، فقال له الرجل تركته رث البيت قليل المتاع، يعني ده راجل بسيط محدش يعرف عنه حاجة، عليه بذاذة، لا عنده متاع قليل جدا من أفقر الفقراء. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول للراجل بقى اللي هو من أهل أويس ده اللي ما يعرفش حاله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن وهو من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. كانوا يقول له انتوا مش عارفين قيمه اويس ده، انتوا مش عارفين اويس ده سيدنا النبي قال عليه ايه عليه الصلاه والسلام، احنا عارفين بقى قيمه اويس رضي الله عنه وارضاه. فلما عاد الرجل الى اويس اللي هو بقى كان من بلده ما يعرفش قيمته ده، فاتى اويسا ثم قال له استغفر لي. فقال اويس انك قريب عهد بسلف صالح، استغفر لك ايه، ده انت راجل لسه كنت في الحج، واللي بيروح ده يحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق، راجع من ذنوبه كيوم ولادته امه، ده انت لسه جاي طاهر نظيف، انت قريب عهد بسلف صالح. فقال له استغفر لي والح عليه. فقال له اويس اقابلت عمر؟ قال نعم. فعلم أنه عرف مقامه وقدره من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاستغفر له ثم انطلق على وجهه بعد أن فطن له الناس. يعني الناس بقى عرفت قيمة سيدنا أويس بن عامر، واشتهر أمره وأنه مجاب الدعوة وصاحب حال مع الله عز وجل. حقيقة القصة دي قصة جميلة جدا من قصص البر، وهي قصة طويلة وفيها فوائد عديدة جدا جدا جدا. وزي ما احنا متعودين قبل لما انا اقف مع الفوائد بتاعه القصه، متعودين ان احنا نذكر شيئا من حال من ذكر معنا من التراجم، تراجم الرجال او الاشخاص اللي ذكروا معنا في هذه القصه. عندنا هنا اويس بن جابر وسير، عندنا هنا اسير بن جابر، وعندنا اويس بن عامر، وعندنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. حد يعرف حاجة عن سيدنا أسير بن جابر ده؟ سيدنا أسير بن جابر رضي الله عنه وأرضاه وله رؤية، يعني نستطيع أن نقول أنه صحابي له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، أسير بن جابر، ويقال يسير ابن عمرو، كنيته أبو الخباز أو أبو الخيار المحاربي البصري، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين وإن كان لم يذكر فيهما سماعه. وقيل إن له رؤية، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أسير بن جابر ده عنده 10-11 سنة. وثقه ابن سعد في الطبقات، والعجلي في الثقات، وابن حبان عده أيضا في الثقات. سيدنا علي بن المديني شيخ البخاري، شيخ المشايخ من أكبر الأكابر، سيدنا علي بن المديني بيتكلم عن أسير بن جابر بيقول إيه؟ بيقول أسير بن جابر من أصحاب عبد الله بن مسعود، قال سمعت سفيان أي الثوري يقول قدم أسير البصرة فجعل يحدث الناس، فاندهش الناس من علمه وقالوا هذا الرجل هكذا في علمه بحر، فما بالنا بمن أخذ منه، اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود شيخه، شيخ أسير بن جابر. فقالوا الرجل ده إيه ده؟ إيه العلم ده كله؟ إيه ده رجل حبر بحر علامة فهامة، أمال بقى شيخه عبد الله بن مسعود يبقى إيه؟ ولد في مهاجر النبي، يعني في أوقات هجرة النبي، في وقت هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومات سيدنا أسير بن جابر وهو عنده 85 سنة. روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذا أبو داود في القدر، وكذا النسائي. ده ترجمة كده مختصرة عن سيدنا أسير بن جابر رضي الله عنه وأرضاه. قل لي تاني، ما لحقتش أفهم حاجة، خدها بسرعة كده في نص دقيقة. سيدنا أسير بن جابر شاف سيدنا النبي، شاف سيدنا النبي. اتولد امتى؟ اتولد في وقت الهجرة. سيدنا النبي مات كان عنده ساعتها 10 سنوات أو 11 سنة. سيدنا أسير بن جابر عاش كم سنة؟ عاش 85 سنة. رجل ثقة؟ ثقة، وثقه العلماء. عندنا برضو كمان أويس بن عامر، ما نقدرش نفوت أويس بن عامر. مين هو بقى أويس بن عامر القرني ده؟ صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أويس بن عامر قال عنه الذهبي في السير هو القدوة، الزاهد، العابد، سيد التابعين في زمانه. أبو عمرو أويس بن عامر ابن جزء ابن مالك ابن قرن ابن ردمان ابن مراد المرادي اليماني، وقرن بطن من مراد ونسبة إلى قرن ابن ردمان كما ذكرت. شاف سيدنا النبي العلماء قالوا لا ما شافش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب أدرك سيدنا النبي؟ قال لك آه أدرك رسول الله لكن ما شافوش، لم يره. وسكن الكوفة وهو من كبار التابعين، وعندنا حديث في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره على أنه خير التابعين، وقيس القرن ده خير التابعين. وهذا ما أدين الله عز وجل به، أن قيس القرن هو خير التابعين، فهو من كبار التابعين، وعندنا دليل صحيح في صحيح الإمام مسلم أنه خير التابعين. إيه بقى الدليل ده؟ اسمع الحديث يا سيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل يقال له أويس، وكان به بياض. واللي يعني كان أبيض هو دعيب؟ لا، ده هنا سيدنا النبي يقصد أنها كانت حالة مرضية، كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع درهم في سرته، لا يدع باليمن غير أم له. مقطوع من شجرة ملوش حد ولا حد يعرفه، ملوش غير إيه؟ أم له. فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم، فمروه فليستغفر لكم. الدليل ده في صحيح مسلم فيه دلالة واضحة على أن سيدنا ويس بن عامر القرني كان من خير كان هو خير التابعين، خير التابعين. قل لي بس أنا قرأت يا شيخ قبل كده أن خير التابعين ده سعيد بن المسيب، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ أقول لك لا تعارض، هو فعلا زي ما أنت قرأت كده، سعيد بن المسيب هو خير التابعين. قل لي طب إزاي بقى؟ أقول لك مفيش تعارض. ليه؟ لأن سعيد بن المسيب هو خير التابعين، أي في العلوم الشرعية، في العلم، في التفسير والفقه والحديث، في العلم الشرعي هو خير التابعين. لكن في المقام والحال لا، خير التابعين كما ذكر رسول الله وصح عنه وأورد ذلك الإمام مسلم في صحيحه أنه هو أويس بن عامر القرني. قل لي يا شيخ بقى هو مين بقى أويس بن عامر القرني ده؟ كلمني شوية عن أويس بن عامر القرني. أقول لك حاضر، صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا أويس بن عامر القرني رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل من قرن من أهل اليمن، ومات قتل في صفين، قتل في صفين، وكان عابدا زاهدا رقيقا يحب الخمول ويؤثر الخمول، وكان من أبر الناس بأمه. وأنا النهاردة جاي عايز أقول لك إن عيد الأمة عندنا مش يوم في السنة ولا ليلة في السنة، وإن كان الأب ملوش عيد ما عملولهوش عيد، لكن الأب والأم كل يوم عايشينه معانا، كل نفس مقضينه وسطنا حوالين مننا ده عيد علينا. أسأل الله أن يبارك لنا في أبائنا وأمهاتنا، وأن يغفر لأبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم آمين. اللهم بارك في أعمار آبائنا وأمهاتنا واجزهما عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. بصراحة الأب ده نعمة، والواحد كده بس لما يعني يتأمل مشهد إن أبوه مش موجود وأنه فقد أبوه، مهما كان بقى اللي بينك وبين أبوك يحس إن الحياة مش هيكون لها طعم، وطعمها هيبقى ملوش معنى، أو إن هو عايش كده من غير أمه يبقى كأنه عايش كده من غير لازمة، ملوش أي قيمة. وساعتها يبقى إحساس الواحد كأن الباب الذي بينه وبين الله عز وجل قد أغلق، لأن دول باباك إلى الجنة، عايشين معاك هم دول بابك إلى الجنة. فأنا جاي أقول لك النهاردة ده واحد كان واخد أمه، ملوش غير أمه، ما شافش أبوه، وأمه هي اللي عايشة وهو رآها، وهذه الأم هو خدها بابه إلى الجنة، باب ربنا، بيقرب منها، بيسمع كلامها في المعروف، ما بيحصلهاش أمر، حنين عليها، لين بيها، رفيق بيها، يحسن إليها، بيعملها كما أمره الله تعالى وكما يحب الله ورسوله، فكانت هي فعلا بابه إلى الجنة. تخيل، لدرجة أنه لو أقسم على الله بسبب الخصلة دي اللي هي فيه دي أنه هو بيحسن لأمه، بيبر أمه، لو أقسم على الله لأبر الله تعالى قسمه. عايز أسألكم أقول لكم أنتوا كمان كده؟ أنت كمان لو أقسمت على الله ربنا يبر قسمك؟ أنت كمان لك حال مع أبوك وأمك حال طيب ولا عاقل ابوك وامك؟ بتعلي صوتك على ابوك وامك؟ بتتأفف على ابوك وامك؟ بتدي زوجتك حق اول واولى من ابوك وامك؟ بتقدم مراتك وعيالك على ابوك وامك؟ بتتضجر وتتملل من ابوك وامك؟ الحقيقه صور العقوق زادت جدا 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 في زماننا. واحد مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. صور العقوق زادت جدا 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 جدا، وبقى امر طبيعي ان احنا نسمع فلان ضرب ابوه، فلان ضرب امه. في حد مسلم يحب ربنا يضرب ابوه؟ يمد ايده على امه، يتطاول على ابوه، يسب ابوه وامه، يكلم باسلوب غير لائق على ابوه وامه، يعلي صوته على ابوه وامه، يرمي الطبليه في وش امه؟ في حد مسلم بيحب ربنا برضه يعمل كده؟ في حد مسلم يزعل ابوه وامه، يضايق ابوه وامه، ما يبقاش حريص على بر ابوه وامه؟ دي تيجي برضه، دي تيجي برضه منك برضه؟ بدل ما تبوس ايديه في الدخله والطلعه، وتقبل ايديها ورجليها ودماغها في الدخله والطلعه، الزم رجلها فثم الجنه. ده لما جه واحد يسأل سيدنا النبي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له أمك. قال له طب ومين تاني؟ قال له أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ أبوك. أمك وأبوك، أمك 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 أبوك. وده مش معناها إنك أنت تقدم أمك في البر، لا لا، وإنما معناها راعي أمك، وإن أمك لها حق كبير قوي عليك، وكمان أبوك أوعى تنسى أبوك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحقيقة ما ينفعش إن احنا ناخد القصة دي كده في حلقة والسلام. دي قصة البر فيها قصص كبيرة جدا جدا جدا، ولازم نطول النفس فيها شوية، وأقل حاجة ناخد في قصة أويس دي حلقتين. ربنا عز وجل راعى حق الآباء والأمهات في القرآن، يا أتم رعاية أتم رعاية. رب العزة جل جلاله أمرك أنك أنت تبقى حنين على أبوك وأمك، أشد ما يكون من الحنان والرقة واللين. والكلام ده نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نأخذ هذا الفاصل لتصلوا فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خليكم معانا، صلوا على النبي وهو تروحوا في أي حتة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود، عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا بنتكلم في قصة بر سيدنا أويس بأمه، علشان بحذرك أنك أنت تعق أبوك وأمك، بحذرك أنك أنت تعصى أبوك وأمك في المعروف، بحذرك انك تقدم حق حد على ابوك وامك، بحذرك انك تزعل من ابوك وامك علشان خاطر العيال، عشان خاطر الولاد، عشان خاطر ام العيال، علشان خاطر اي حاجة. حبيبي في الله، كله الا ابوك وامك. اللهم اعنا على بر ابائنا وامهاتنا يا رب. تخيل معايا رب العزة جل جلاله يقرن امره بالتوحيد وعبادته وحده ولا شريك له، يقرن الوصية بالأمر بالتوحيد، يقرنها بالوصية بالوالدين، ويقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآية دي عايزة وقفة كبيرة جدا جدا جدا، لكن اسمع، ربنا يقرن الوصية بالتوحيد، يقرنها بالوصية بالوالدين. يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. كل دول ربنا أمرنا نحن نحسن إليهم، لأن كل دول في قرابة قربنا منهم، قرابة رحم، قرابة نسب، قرابة أخوة الدين، قرابة الإسلام، قرابة جيرة. وأول كل دول الوالدين، والوصية بالوالدين تيجي بعد الأمر بالتوحيد، وإنك أنت تعبد الله لا تشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. رب العزة يقول في سورة الأنعام:
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ربنا حرم عليك عقوق الأمهات، حرم عليك عقوق الآباء، حرم عليك إنك أنت تزعل أبوك أمك. من أكبر الكبائر إنك أنت تعوق أبوك أمك، من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلت ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وظل يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، ليته سكت. من البر بأبوك أمك أنك أنت ما تشتمش أبوك أمك، ما تطولش لسانك على أبوك أمك، ما تعليش صوتك على أبوك أمك. قول لي يا شيخ، هو في حد بيشتم أبوه أمه؟ أنت مش عايش معانا يا عم في الزمان ده ولا إيه؟ طبعا يا عم الحاج انا بصدقك، انت بتقول لي اه الواد بيشتمني وبيعلي صوته عليا، كلامك صح يا شيخ، انا بصدقك فعلا، ورايت هذا بعيني والله في زماننا هذا. اسال الله السلامه وان يهدي عصاف المسلمين. هذا والعياذ بالله من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا: هل يسب الرجل والديه؟ كان الصحابه ما يعرفوش حاجة اسمها ان واحد يشتم ابوه وامه، ده اسمه كلام. كان عندهم ادب عالي. في حد يا رسول الله ينفع يسب ابوه وامه؟ قال لهم: مش بطريقة مباشرة يعني، وانما يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. ياه قد كده يعني. كمان الصحابة رضي الله عنهم وارضاه ما كانش عندهم النهاردة زي ما موجود عندنا النهاردة ان واحد يسب الدين لابوه وامه، يشتم ابوه وامه، يشتكي من ابوه وامه، ويتكلم بسوء ادب على ابوه وامه. يقول لك ده ابويا ده الراجل مفتري مثلا، والعياذ بالله، ده راجل ابن كذا بيتكلم على ابوه بيقول كده. لا حول ولا قوه الا بالله. الكلام ده كان ما كانش موجود عند العرب. العرب كانوا بيحترموا ابائهم وامهاتهم، وجاء الاسلام فابقى على هذه الخصله، خصله الادب واحترام الاباء والامهات، رعايه الاباء والامهات، صيانه حق وحرمه الاباء والامهات. كان من حرمه الاباء والامهات عند العرب انهم كانوا ان الناس كانت تحلف بابائهم، فجاء الإسلام فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحديث من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يحلفوا بآبائهم. الآباء كانت غالية، والأمهات عند العرب كانوا غاليين، وكان في احترام زائد للآباء. وسيدنا النبي يقول لهم من أكبر الكبائر أن الواحد يشتم والديه. الصحابة قالوا له: معقولة في حد يا رسول الله يشتم أبوه وأمه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، يعني واحد يقول للواحد أبوك أو يا ابني كذا، فيقوم وردد عليه يقول له: أبوك وأمك واللي جابوك واللي خلفوك. بيحصل الكلام ده دلوقتي ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. تخيل أنت مطالب ببر الوالدين حتى لو كان أبوك وأمك دول كفار، طالما إن هما لا يأمرانك بمعصية الله ولا أن تشرك به شيئا. وفي الحديث الصحيح أن أسماء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي مشركة وجاءتني تريد أن أصلها، أأصلها؟ فقال رسول الله: نعم، صلي رحمك. جاي عمالة تقرب مني وتتودد إلي وعايزاني أحسن إليها وأقرب لها، أوصلها ولا ما سألش فيها؟ لا لا، سألش فيها، ده اسمه كلام، دي أمك، صلي رحمك. من الإحسان إليهما والبر بهما، تخيل أنه لا يجوز لك أن تخرج للجهاد إلا إذا استأذنت من أبوك وأمك للجهاد، هذا في حالة إذا لم يتعين الجهاد. للجهاد إذا لم يتعين الجهاد يبقى تروح تستأذن من أبوك وأمك: أطلع للجهاد يا أبي ولا ما أطلعش؟ بعد إذنك يا أمي أطلع جاهد في سبيل الله ولا ما أطلعش؟ ليه؟ لأن ممكن يكون أبوك محتاج لك، انت ابنه الوحيد او ابنه الكبير، او ما فيش حد يراه الا انت، وامك برضو ممكن تكون محتاجه لك. تخيل عندنا هذا في ديننا، الكلام ده مش جايبه من عندي، وانما ده عندنا قصص كتيره جدا 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 في هذا الباب. منها مثلا عن ابي سعيد الخدري قال: هاجر الى رسول الله رجل من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجرت الشرك، مبروك عليك، امنت بالله وهجرت الشرك ودخلت في الاسلام، ولكنه الجهاد. بس في حاجه عندنا بقى اسمها الجهاد، عايزينك تجاهد. هل باليمن ابواك؟ قال له: ابوك وامك عايشين؟ قال: نعم. قال: اذن لك في الجهاد؟ قال: لا. فقال رسول الله: ارجع الى ابويك فان فعلا والا فبرهما. يعني طب ارجع كده لابوك وامك، استاذنهم تطلع معنا تجاهد في سبيل الله. قالوا لك: ماشي تعالى. قالوا لك: لا، اقعد تحت رجليهم في الخدمة. ايضا من حديث معاوية بن جاهمة السلمي قال: اتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، اني كنت اردت الجهاد معك، نفسي اطلع معك حارب معك في سبيل الله، نفسي اموت شهيد في سبيل الله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. قال: اني كنت اردت الجهاد معك. ليه؟ عشان يبقى اسمك يعني مع النبي، عشان تاخد نشان، علشان يكتب اسمك كده في لوحة الشرف، علشان تاخد غنائم؟ قال له: لا، ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له رسول الله: حية أمك؟ قال: نعم. فقال رسول الله: ارجع فبرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن أمه تحتاج إليه. قال: فأتيت رسول الله من الجانب الآخر، كان بيكلمه من هنا فجاله من هنا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فأمسدنا النبي عاد عليه وقال له: أحية أمك؟ أمك لسه عايشة؟ قال له: آه. قال: فبرها، ارجع فبرها. قال: فجئت للنبي ثاني من الناحية الثانية وقلت: يا رسول الله، نفس الكلام، نفسي أن أنا أطلع معك في سبيل الله أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال له نفس الكلام، ثم قال له: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. انت متخيل معايا الجنة عند رجل امك، الجنة تحت رجل ابوك، انت سايب الجنة ورايح فين يا عم؟ انت بتبعد كده عن الجنة، كونك بتعوق ابوك وامك، بتعصي امر ابوك وامك في المعروف في اقل شيء، بتتطاول بسوء ادب على ابوك وامك، انك انت تعلي صوتك على ابوك وامك، تقول اوف لابوك وامك، اوف بس دي والعياذ بالله تحرمك من الجنة. قال الله تعالى، واسمعوا بقى معايا الآية دي ونعيش معاها شوية. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا ده لازم نقف معاها دي. فلا تقل لهما اف اف يا يوه وبعدين بقى ايه دي اف ولا تنهرهما صوتك ما يعلاش عليهم، ما تبصلهمش كده، تبرق لهم كده، ولا انك انت ترسم لنا 1111 كده ومش عاجبك الكلام، ولا تنهرهما ما تتأمرش عليهم، ما تتعاملش معهم كأن هم اللي عيالك مش انت اللي ابنهم، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نقي الكلام وانت بتكلم مع ابوك وامك، فكر في الكلام، ربنا هيحاسبك على الكلام ده، دم ربنا لما تقف قدام ربنا هيحاسبك على الكلام اللي انت بتقوله لابوك وامك ده. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما يعني الذل لابوك وامك مش عيب، ده مطلب شرعي، انك تنكسر لابوك وامك مهما بقى وصلت، بقيت وزير، بقيت امير، بقيت رئيس دولة، بقيت محافظ، بقيت ضابط شرطة، بقيت دكتور، بقيت مهندس، بقيت استاذ جامعة، بقيت اي ايا كان اي منصبك، ايا كان منصبك ده، اوعى تكبر على ابوك وامك، اوعى تنسى ان هم كانوا اصحاب الفضل عليك، انك انت من غير ابوك وامك ولا حاجة، انك انت من غير ابوك وامك ولا كنت اصلا اتسمى لك اسم، ولا كنت اصلا ذكرت، ولا جئت لهذه الدنيا، ما كنتش نزلت ولا جئت للدنيا دي، هم السبب انك انت تيجي وتنزل في هذه الدنيا. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، ادعي لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وربنا هنا اهتم جدا بحال الكبر، قال الله اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، شاب بقى شعره شاب ولحيته شابت وكبر في السن وبدأ وشه قعد وبدأ ظهره يعني صار محدبا حدودب ظهره، وكبرت امك كمان وبدأ سنانهم تقع ودروسهم بدأت تقع، في الوقت ده بقى هم محتاجينك جدا جدا جدا، خليك تحت رجليهم. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اسمع بقى الآية اللي بعدها دي، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربنا وصاك بالوالدين، بابوك وامك وصاك بالوالدين إحسانا. أمك دي اللي شالتك في بطنها، شالتك حمل في بطنها، وكل شوية انت عمال تهبط برجليك في كبدها في كليتها في قلبها، وما انتش موريها النوم في عز الظهر، مش موريها النوم في عز الليل، ولما ولدتك ارضعتك واهتمت بك وبرعايتك، وبعدين بعد كل ده اخذت ترعاك هي وابوك، ابوك من ناحية وامك من ناحية، حملته امه كرها ووضعته كرها. سبحان الله، الولادة دي امر صعب جدا جدا جدا، واللي تزوج وشاف رأى زوجته بتلد وسمع صوتها وهي بتصرخ وقت الولادة ومنظرها وهي بتلد، سبحان الملك، آية من آيات الله تعالى، امر صعب جدا، روح يخلصها الله عز وجل من روح، علشان كده آلام صعبة جدا. علشان كده سيدنا عبد الله بن عمر لما لقى راجل من اليمن شايل امه على كتافه وعمال بيطوف بها حوالين الكعبة ويؤدي بها المناسك، قال له ايه رأيك دي امي، اتراني قد وفيتها حقها، قال له ولا زفرة من زفراتها، قال له اللي انت بتعمله ده ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة وقت لما كانت بتولدك. تخيل بقى، حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، كبرت بقى ورجلك شالتك واتجوزت وخلفت وخلاص بقى بدأت في عز شبابك وريعان شبابك وحينزل الكيرف بقى بحياتك تاني 40 سنة، لان بعد 40 بقى يبدأ المرض بقى يبدأ النزول، وصلت انت الاعلى حاجة في صحتك وعافيتك ابدأ انزل بقى تحت تاني. بلغ اشده وبلغ 40 سنة، ما طولش بقى ساعتها بقى لسانه عليهم، ما قالش ده انا كبرت، ده انا شعري شاب، ده انا لحيتي شابت، وبيعملني على ان انا عيل صغير كده ليه، هي بتعملني على ان انا عيل صغير كده ليه، لا، ابوك وامك اشكر ربنا ان ابوك عايش، بر ابوك وامك وقرب بيهم لربنا، وقول يا رب ارحمهم، يا رب اغفر ليهم، يا رب سامحهم، يا رب عني على برهم، يا رب حنن قلبهم علي وحنن قلبي عليهم، قربهم مني وقربني منهم، وسامحني في تقصيري في حقهم يا رب العالمين. واشكر لهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ورب العزة جل جلاله يقول لك ايه؟ قول بقى: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اعمل كده لانك هتلاقي ده مع اولادك البر دين. هتبر ابوك وامك، ولادك يبروك. هتعامل ابوك وامك باحترام، عيالك هيعاملوك باحترام. هتشيل جزمه ابوك وامك عزك الله على راسك من فوق، وتراعي عشرتهم وحقهم. بكره عيالك يشيلوا مدتك على راسهم ويعملوك بالمعروف، ومهما عملت في عيالك، مهما عملت في اولادك يتحملوك، مهما اسات لاولادك، مهما ظلمت اولادك هيستحملوك. ليه؟ لانك انت كنت بتعمل كده مع ابوك ومع امك. البر دين. هتسيء لابوك امك، هتضرب ابوك امك، هتطول لسانك على ابوك امك، هترمي الطبليه في وش امك، هتلعن ابوك امك، هتشتكي ابوك امك، هتضايق ابوك امك. اعمل يا فقي في ابنك هتلتقي. بكره هتلاقي الكلام ده واقع امام عينيك. زي ما ضربت ابوك ابنك هيضربك، زي ما شتمت ابوك ابنك هيشتمك، زي ما اهنت امك بنتك هتهينك، ابنك هيهينك، هيتطول عليك. زي ما كنت بتعمل مشاكل لابوك وامك ما بتسمعش الكلام، بكره عيالك هيعملوا لك مشاكل ويوروك النجوم في عز الظهر. البر دين. احذر يا عبد الله. فضلا عن ان ابوك وامك دول باباك الى الجنة، احذر ان ابوك وامك يدعو عليك. احذر. مهما كنت صالحا لو دعا عليك، خصوصا بقى لو كان لي حلبة مع الله، لو امك دعت عليك، خصوصا بقى لو انت كنت ظالمها وهي كان لها حل مع الله، دعوة منها تجيبك سبع ارض. احترز، احترز من دعوة الوالد او الوالدة عليك. قال رسول الله: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد على ولده، ورواية دعوة الوالد لولده. دعا لك ربنا هيقبل، دعا عليك برضو ربنا هيقبل. ومين كمان؟ ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وافتكر معايا قصة جريج العابد. جريج العابد كان واقف بيصلي، وامه نادت عليه، قال: يا رب امي وصلاتي، امي وصلاتي، امي. يعني يا رب اقطع الصلاة ورد على امي، ولا كمل صلاة يا رب؟ امي وصلاتي. فقال: اكملت الصلاة. امه دعت عليه، قالت: اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات. ايه اللي حصل له؟ ابتلي. مع انه كان رجلا عابدا يعرف الله، لكن ودي مش يعني دي هذه ليست مخالفة. ده الراجل لا طول لسانه على امه، ما طنش امه، الراجل ما شتمش امه، ما ضربش امه، ما لعنش امه، ما تأففش لامه، ما تضجرش من امه، ما انتقدش امه، ما نظرش شذرا الى امه. ده كان بيعملها بالمعروف وشايلها على كفوف الراحة، ولكن كان واقف بيصلي. قال: اي ربي امي وصلاتي، امي وصلاتي. فهداه قلبه انه يكمل صلاته. امه دعت عليه، قالت: اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات. ايه اللي حصل؟ استجيبت دعوة امه فيه. اللهم لين قلوب ابائنا وامهاتنا، واشرح صدور ابائنا وامهاتنا لنا، وحنن ولين قلوب وصدور ابائنا وامهاتنا علينا، واغفر وسامح، سامحنا في تقصيرنا في حق ابائنا وامهاتنا. اعتذر لابوك وامك. وانا الحياة مش مكسوف ان انا اعتذر على الهوى في اخر الحلقة، انا بعتذر على الهوى وبشاهدكو، بعتذر على الهوى لابويا وامي. فاي تقصير انا مقصره في حق ابويا وامي، اي انشغال انا مشغول بيه عن ابويا وامي وغصب عني، اي حاجة حصلت مني وصدرت مني من اول لما اتولدت لحد النهاردة والحد لما موت بالنسبة لابويا وامي، اسأل الله عز وجل ان يغفر لابي وامي، وان يتجاوز عنهما، وان يدخلهما الجنة، وان يجعلهما من اول الداخلين الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وان يلحقنا بهم في الصالحين، وان يجزيهما عني خير الجزاء. وكذلك اباءكم وامهاتكم. الحقيقة الوقت فات بسرعة جدا في قصة سيدنا أويس القرني، وأنا مطلوب مني أن أنا أحترم الوقت وخليوني في دقيقة واحدة نكمل في الحلقة اللي جاية تاني الوقوف مع بر الآباء والأمهات، وناخد نماذج عملية من سيدنا النبي والصحابة والتابعين والأنبياء كلهم مع برهم بأبائهم وأمهاتهم وذوي القرابة، وإنك أنت لما تصبر على ذلك على برك بابوك أمك لحد لما تموت لحد آخر نفس في حياتك العاقبة بتاعتك إيه وجزائك يكون إيه إن شاء الله. أختم في دقيقة واحدة بإذن الله تعالى بنص القصة. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، واللفظ لابن مثنى. قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له أويس بن عامر القرني. فقال له عمر: أين تريد؟ يعني رايح فين؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أوصيه عليك. قال: أكون في غضراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رأس البيت قليل المتاع. فذكره عمر بخير وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن ثم من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى الرجل أويسا وقال: استغفر لي. قال: أنت حديث عهد بسلف صالح؟ قال: استغفر لي. فقال أويس: ألقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه رضي الله عنه أرضاه. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي